بسم الله والابن والروح القدس لان واحد امين. نتامل اليوم من مائدة الرب المقدسة في هذا الأحد المبارك الجزء الثاني من عقيدة الحبل بلا دنس التي أعلنها البابا بيوس التاسع في 8 ديسمبر 1854. ووصلنا في بعض النقاط الأحد الماضي على أن مريم التي حبل بها بلا دينس من خلال والديها. سنكمل اليوم ماذا يقول الكتاب المقدس وبماذا نستشف من بعض آياته مفهوم الحبل بلا دنس. الآية الأولى أذكركم بها، تكلمنا عنها الأحد الماضي في إنجيل لوقا الإصحاح الأول العدد 28. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. وبترجمات أخرى نجد: السلام عليك يا ممتلئة نعمة، الرب معك. ورأينا أن الملاك ناداها بصفة الممتلئة نعمة، ولم يناديها باسمها مباشرة مريم. وغريب أن في كل المواقف نجد أن الكتاب المقدس عندما يحب شخص ويريد أن يرفعه يناديه باسمه مباشرة، ولكن في هذه الحالة نجد أن الملاك ينادي مريم بصفة الممتلئة نعمة. أيضا نجد لفظ الممتلئة نعمة في الصيغة الماضي والمستمر، أن مريم منذ البداية هي ممتلئة نعمة وتستمر إلى الأبد بهذه النعمة، يعني دائمة النعمة. وبالتالي نجد أن مريم العذراء من اللحظة الأولى هي ممتلئة نعمة. في لقاء مريم وإليصابات نجد أن إليصابات تعلم تماماً مكانة مريم العذراء، وهذا من الروح القدس، حيث أنها تكلمت من فيض داخلها بإحساس ونعمة الروح القدس الذي خطبها. في إنجيل لوقا الإصحاح الأول العدد 42 يقول لنا: وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك. نجد أن إليصابات تكلم مريم العذراء وتقول لها: مباركة أنت في النساء، ونجد حرف العطف الواو ما بين الآيتين: مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك، أي تساوي بين البركتين. إليصابات بركة في مريم وبركة في الثمرة اللي هي الطفل يسوع. نعلم أن مريم في مفهومنا الكنسي إنها شريكة في الفداء. تعلمنا كنيستنا أن مريم شريكة في الفداء. كيف هي شريكة في الفداء؟ مريم بما أنها أصبحت أم الله وابنها الذي سينال كان الموت من خلال شر هذا العالم وخطية الإنسان الأول، وأنه صلب وأنه قام، شاركت ابنها في كل مراحله منذ لحظة الحمل المقدس إلى لحظة الصلب والألام إلى لحظة القيامة، واستمرت أيضا في الكنيسة الأولى تؤازر الرسل الأوائل. وبالتالي نقول دائما في الترنيمة شريكة شريكة أنت في الفداء. لا يظن البعض أننا نقول أن مريم صنعت الفداء، ولكن شاركت في الفداء. يعني إيه شاركت؟ المسيحية مبنية على موضوع المحبة، والمحبة لا تعني شيء بدون المشاركة. حتى يسوع في أغلب معجزاته كان يريد أن يشارك الإنسان في المعجزة نفسها، حيث أننا نجد في يوم من الأيام الجمع كان جائع، وكان يستطيع ذاته بذاته يسوع أن يقول كن فيكون ويشبع الجموع، ولكنه طلب من تلاميذه أن يعطوه ما يمكن أن يساعد هؤلاء من خلال الأكل، ولكنهم وجدوا شاب صغير معه 5 خبزات وسمكتين، ولذلك يسوع طلبهم أن يأتوا إليه بال5 خبزات والسمكتين. أي يعني حتى في المعجزة بيطالب يسوع الآخر أن يشارك معه، فكيف بالأحرى لا يعطي هذه النعمة لمريم العذراء أن تكون شريكة معه في الفداء. أيضا في معجزات الأشخاص الذين ولدوا عمي أو كانوا عمي فيما بعد، طلب منهم أن يروحوا ويغتسلوا إلى بركة سلوام، ويروحوا للكهنة كمان تديهم النعمة دي كمان في هذا الوقت. كان يستطيع يسوع أن يبرئ هؤلاء مباشرة، ولكن يقول الإنسان الذي صنعناه على صورتنا ومثالنا يكمل ويتمم عملنا. أيضا لموضوع بولس الرسول قال له اذهب إلى حنانيا، يعني بالتالي في كل المواقف يسوع كان يريد أن يشارك الإنسان في عمله في كل معجزاته حتى في الإفخارستية. عندما نأتي كل يوم أحد للذبيحة المقدسة نعلم أن الذبيحة مقدمة من الشعب، ومقدمة ربما من أشخاص من الشعب على نية معينة، ونجد أن الشمامسة أو الشعب يقدم القرابين والنبيد يكونوا تقدمة. يسوع يستطيع أن يصنع هذه التقدمة، ولكن يريد نحن، يريد مننا إحنا أن نشارك في الذبيحة. تذكروا في عرس قانا الجليل أيضا شارك مريم في هذه المعجزة، ومريم قالت الخدم أنا ذاك مهما طلب منكم يسوع افعلوا. كان يستطيع أيضا يسوع أن يبارك المياه ويحولها إلى خمر، ولكن جعل مريم تساعده في هذا. فبالتالي هناك مواقف عديدة كان فيها شخصيات عديدة في الكتاب المقدس تشارك في المحبة، تشارك في عمل الخلاص والخلاص منه من المعجزات. فبالتالي مريم العذراء شاركت في الفداء، وليس تألهت ولكن شاركت في الفداء. في سفر نشيد الإرشاد يعطينا بعض الآيات المباشرة في الإصحاح 2 والعدد 2، يقول لنا كالسوسنة بين الشوك، الشوك عن الخطية اللي مولودين بها كلنا جميعا، كذلك حبيبتي بين البنات. مظبوط، مريم العذراء مولودة في عالم فيه الخطية الأصلية، خطية الإنسان الأول، ولكن بيعطيها إنعام خاص أن تختلف عن الجميع، وهذا ما سنراه في الآية القادمة. كل جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة، اللفظ صريح ليس فيك عيبة، يعني مش ممكن مريم العذراء تكون مساوية لكل البشر التي ستحمل الابن الإله يكون فيها خطية. هذا في نشيد الأنشاد الإصحاح 4 والعدد 7. أيضا في الأصحاح الخامس والعدد الثاني من نشيد الأنشاد يقول: افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي. بيعطيها إنها صفة الكمال، والكمال هي صفة لله وحده. ولكن لو بتقروا في كتاب فرح الإيمان، بهجة الإيمان، فرح الإيمان، بهجة الحياة عفوا، في الكتاب بيقول لنا من هو تعريف الإنسان. اللاهوتي يطلق على أنه هو من يقبل التأليه، الإنسان الوحيد المخلوق على وجه الأرض الذي يقبل التأليه. كيف يقبل التأليه؟ عندما يكون في حالة البرارة، وعندما يكون في حالة التوبة، وعندما يتناول جسد ودم يسوع المسيح يصير مثل نعم الابن يسوع نفسه. نجد أيضا في الإصحاح السادس والعدد التاسع: واحدة، يعني هنا فرادة مش لأي حد، هي حمامتي كاملتي. مين الحمامة الكاملة دي؟ مريم العذراء. مالش عديد، مالش هيكون منهم ناس كتير، سيدات كتير، رجالة كتير، لا، هي واحدة بس. وبيطلق هنا بيقول واحدة في بداية الآية التاسعة، ويكمل في المقطع الثاني الوحيدة. وهنا إذا بيكرر الألفاظ معناه التأكيد في اللغة العربية، الوحيدة لأمها هي. بيطلق هذا المعنى عن مريم العذراء بأنها حبلى بها بلا دنس. دي بعض النصوص التي نستشفها من الكتاب المقدس. لعل البعض يقول أن هذه الآيات تطلق أيضا على مواضيع أخرى. الرب يعطينا عقل نتفهم به إرادته، ولا نأخذ الأمور حرفيا، ولكن نأخذها في سياق الكتاب المقدس من الجلدة إلى النهاية. مش ممكن يكون مريم العذراء تحمل يسوع المسيح وتكون خاطئة. أين تجتمع القداسة؟ القداسة تكون في موقع قداسة، وليست القداسة في موقع خطأ. طيب نرجع للأشخاص اللي بيقولوا هذه العقيدة ظهرت حديثا في أيام البابا بويس، لماذا لم تكن من بداية الكنيسة؟ أقول لهم ارجعوا إلى أقوال الآباء مظبوط، وادرسوا، مش تاخدوا اللي انتوا عايزينه وتسيبوا اللي انتوا مش عايزينه. ما يدعمكم تأخذوه، وما لا يدعمكم تغضوا النظر عنه كأنكم مش شايفينه. حتى عقيدة الحبل بلا دنس موجودة في فكر الآباء. وزي ما قلنا في السابق، تظهر العقيدة عندما تظهر هرطقة وخطية، وليس معناها أنها ما كانتش موجودة. الكتاب هو هو، لم يتغير، ولكن تعليم الكنيسة بيعطينا عقائد لما يكون فيه مشكلة أو لما يكون فيه هرطقة. عندنا في القرن أو في سنة 254، يعني في القرن الثالث تقريبا، يعني من بداية الكنيسة، العلامة أوريجانوس بيقول مباشرة عن مريم العذراء أن تحية الملاك بيقول: السلام عليك يا ممتلئة نعمة. وهي بنشوفها في النص اليوناني المكونة، أي المملوءة، أي الكاملة نعمة. في النص اليوناني باناجية، باناجية بان وأجية، يعني معناها كاملة القداسة، كاملة النعمة. ويتكلم أوريجانس على أن مريم ممتلئة نعمة، بيرجع للنص الأصلي اليوناني كاملة النعمة. ويكمل: لا طليق إلا بمريم أن تكون كاملة القداسة وكاملة النعمة. ما حدش تاني على وجه الأرض يليق به هذا اللفظ إلا مريم العذراء دون سواها، لأنها ما تدنست، يعني ما حصلهاش أنها تدنست أبدا من لدغة الحية المسممة اللي هي خطيئة الإنسان الأول. يعني مش بدعة كاثوليكية ظهرت حديثا، ده من القرن الثالث تقريبا بيتكلم أوريجانوس وبألفاظ واضحة لا ريب فيها، لا تحتاج إلى تأويل، نصوص مباشرة وصريحة. في القرن الرابع أيضا القديس أمبروزيوس بيعطينا مفهوم عن عقيدة الحبل بلا دنس، حتى وإن لم يطلقوا في آنذاك كلمة الحبل بلا دنس، ولكن بيتكلموا عن أهمية مريم العذراء. بيقول إن العذراء مريم بمفعول النعمة، يعني بنعمة الروح القدس، كانت طاهرة ونقية من كل دنس. هذا نص أيضا صريح عن عقيدة الحبل بلا دنس. ماري فرام السرياني في سنة 373، يعني تقريبا أيضا في القرن الرابع، بيتكلم وباستفاضة شديدة عن مفهوم مريم حبلى بها بلا دنس. بيقول يخاطب المسيح والعذراء قائلا، ده مين؟ فرام السرياني. إنكما وحدكما، هنا بيتكلم عن مريم ويسوع في موقف واحد، في جملة واحدة، يعني كأنهم في باكج واحد. إنكما وحدكما جميلان كل الجمال من كل وجه، إذ ليس فيك يا سيدي عيب ولا في أمك دنس. فكيف النهاردة الناس عايزة تغالط فكر الآباء ومعلمين الكنيسة في التقليد الكنسي، وبالأخص لما تكون هناك كنائس أخرى تقول إن احنا كنيسة تقليدية، تخاطب كنيسة كاثوليكية رسولية وتقليدية، وتقول إزاي بتخترعوا ده؟ الكنيسة الوحيدة الكاثوليكية اللي بنسميها رسولية وتقليدية. ليه رسولية؟ لأنها خدت من بطرس الرسول الذي استلم قيادة ودفة الكنيسة من الرب يسوع مباشرة، والكنيسة الوحيدة اللي لها قائد واحد على مستوى العالم هو البابا، بابا الفاتيكان، أي كان مين في أي عصر. وجميع الكنائس على وجه الأرض لم يكن لهم قائد واحد إلا الكنيسة، عشان كده بنقول رسولية. مش أي كنيسة تقدر تقول رسولية، لأنها لم تستلم من رسول وتستمر بقائد روحي واحد إلا الكنيسة الكاثوليكية التي ننتمي إليها. نحن نعلم حب كنيستنا ولا ندخل في حوارات مع الكنائس الأخرى مين صح ومين خطأ، كل واحد يعلم ما يشاء، ولكن نحن نربي شعبنا على التكوين الكنسي، ما استلمناه من الكنيسة الأولى، من الآباء الأولين، من الرسل، الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة التي يطلق عليها جامعة رسولية، جامعة لكل العالم، ورسولية لأنها من بعد ما استلم بطرس الرسول من يسوع المسيح هو الوحيد المستمر ليها، رأس واحد والباقي أعضاء. ركزوا في كل قيادات الكنائس الأخرى، هتلاقوا في اليونان قائد، في روسيا بطريرك، في مصر بطريرك، هتلاقي طوائف تانية كل بيت هو رئيس لنفسه، وكلنا شيوخ وكهنة، إلا الكنيسة الكاثوليكية تعتمد على الرأس وتستمر مع مشاركة باقي الأعضاء. ده ليس للتعصب ولكن للتكوين. نكمل. ماري فرام السرياني بيقول إن العذراء طاهرة، هنا بقى بيدي مقطع خاص بمريم العذراء، إن العذراء طاهرة وحدها نفسا جسدا فهي كلية القداسة. النفس والجسد، يعني لم تدخل في الخطية الأولى، خطية الإنسان الأول. النقية التي لا عيب فيها، كلها نعمة، كلها نقاء بلا دنس ولا شائبة. ولا شائبة لا تعني في فترة الحمل المقدس، يعني زي ما اتكلمت من شوية، شريكة في الفداء، مش كأن مريم في فترة 9 شهور بس هي كانت شريكة في الفداء، وقبل وبعد ملاش لازمة. على فكرة ده مش موضوع بيسموه في الطب النهاردة التلقيح الصناعي، يعني كأنه عايزين منها خدمة نخليها تبقى حامل في الفترة دي وانتهت بعد كده. لا، ما فيش عند الله بالطريقة دي. الله قادر على كل شيء، والله ما عندوش ماضي وما عندوش مستقبل، هو عنده الزمن الحاضر الدائم. البشر المخلوق عنده ماضي وعنده مستقبل، لكن الله ما عندوش الفعلين دول الماضي أو الزمنين دول الماضي ومستقبل، عنده الحاضر. فمريم دائمة هذه النعمة وليست لفترة مؤقتة أو لاحتياج إلهي لفترة 9 شهور وبعد كده ملكيش لازمة يا عذراء. ما ينفعش التعليم ده إن نهرطق في الكتب ونتكلم بالأمزجة عشان يكون لنا اختلاف وجهة النظر. كذلك يخاطب العذراء في إحدى أناشيده ماري فرام السرياني قائلا لها: أيتها التابوت المقدس العذراء النقية البريئة، اسمعوا الجملة دي مباشرة، البريئة من الدنس والمنزهة عن كل خطية. نص صريح ومباشر، مش محتاج تأويل. أيتها البتول عروس الله. أنا بندهش إن حتى ناس عندنا ما بتقراش وما بتتعلمش، مش فاهمة كنيستها بتقول إيه. القديس أغسطينوس أيضا في القرن الرابع تقريبا بيتكلم سنة 390 عن هذا الموضوع ويقول: على البشر أن يعرفوا أنفسهم بأنهم خطأ. يعني إحنا كلنا خطأ بدون استثناء، باستثناء مريم العذراء. كل البشر خطأ إلا استثناء واحد، مريم العذراء، التي هي أبعد من أن يدور الكلام عليها في موضوع الخطيئة بسبب شرف المسيح، يعني بسبب نعمة المسيح. حتى القديس أغسطينوس قال: اتكلموا على كل البشر خطأ معاكم، لكن لا يحق ولا يصح لأي شخص أو أي معلم كنسي مسيح على وجه الأرض يدخل في جدل أن مريم العذراء غير كاملة ومقدسة. بيقول: وهي أبعد من أن يدور الكلام عليها في موضوع الخطيئة، لأن أنعم عليها مش بجدارتها، مش بقوتها، مش بفضل منها، مش لأنها أحسن واحدة، لا، لأن يسوع هيتجسد فيها من خلالها، وبالتالي أعطاها هذه النعمة، هذا الشرف اللي نالته. ثم يقول في مكان آخر: إن والدة السيد المسيح قد استمرت، بيتكلم على مريم العذراء دائمة البتولية، ده في موضوع آخر، إن مريم العذراء دائمة البتولية، لأن هناك فريق يقول مريم العذراء تزوجت فيما بعد، أو يسوع عنده أخوة، ويقول لك لما راحوا في الهيكل وبيسألوا يسوع فين أمك فين أبوك، بيقول لهم لإخواته مريم وأمي وأبويا إما اللي بيعملوا إرادة الرب، وياخدوا هذا المصطلح كأنهم ما عاشوش في الشرق. على فكرة، في مفهوم الكتابي من البيئة الشرقية واللي ما تولدش في بيئة شرقية في بعض الحاجات مش هيفهمها في الكتاب المقدس بمصطلحات الغرب. بمعنى، في بيوتنا القديمة وإحنا نفهم ده كويس، كان العم يقولوا له ياخد صفة الأب: أبويا فلان، وابن العم ممكن يطلق عليه أخويا، وبنت العم أختي. ولذلك الأسرة كانت تتكون من جد واحد، وكان الباقيين هم إخوات، والجد ده ممكن يكون هو اعتبار جد كل البلد والقرية اللي فيها الناس دي، لأنه أكبر واحد مكانة. لذلك في بلادنا الشرقية بنقول أبويا فلان مش أبوه الجسدي. حاجة تانية بسيطة، النهاردة لما نقول للكاهن أبونا، يعني أبويا، فازر، بير، أي إن كان بأي لغة، بادري، بأب جسدي، بعنده كل الكنيسة دي أولاده، لماذا نقبل هذا المصطلح في عصرنا الحديث على الكاهن والراعي بأن يكون أبونا أبويا؟ والله نقبل أن يكون بهذا المفهوم يتكلم عن يسوع على أنه أخوته. ما هو بيطلق علينا النهاردة أخوته، وهو دعانا أن نكون أخوته وبنين لي كمان. وحاجة تانية بندهش لما يقولوا على الفقراء النهاردة، مصطلح ظهر كده فجأة في التاريخ، إخوة الرب. لو هتدرسوا لاهوتية لا يصلح نقول إخوة الرب، لأن الرب ليس له إخوة. ما أنت بتناقض نفسك، تيجي في النص الكتابي تقول كان عنده إخوات، وتيجي في المصطلح تناقش في الأرض النهاردة إخوة الرب كناية على الفقراء، بنلم اللمة لإخوة الرب وبتقبلها في موقع وفي موقع تاني لا، وتقعد تشكل براحتك. يعني عايز أقول كل منا بيرحرح الكلام زي ما هو عايز، ما يخدم وظيفته. الكنائس ليست وظيفة، والعقائد ليست وظيفة لتجمع عدد من البشر ينتمي لك وتكون لك منظومة وشعبية، لأن كل واحد سيحاسب في تعليم كان صواب أو خطأ في يوم القيامة. ويكمل أن والدة السيد المسيح قد استمرت عذراء لا في جسدها فحسب، بل وفي روحها أيضا. يعني كانت عندها نعمة البتولية. لذلك في الأيقونات الشرقية نجد دايما في توب العذراء اللي بنسميه باللفظ البلدي الطرحة، اللي هو النهاردة الفلاغ أو الشرب أو أي مصطلح إن كان، ثلاث نجوم. النجمة الأولى في الرأس على الجبين من فوق، واحد على الكتف، والثاني على الكتف الثاني اليمين والأيسر. بمعنى النجوم دي رمز للبتولية، ورمز البتولية ثلاث نجوم معناها دائمة البتولية، قبل البشارة وأثناء البشارة عن الحمل نفسه وبعد الولادة. في الثلاث حالات استمرت مريم العذراء دائمة البتولية. ده تعليم كنسي وكانت فيها ارتقات. لذلك القديس أغسطينوس يشير أن مريم ظلت عفيفة لم تزوج. ما عندناش أي مصطلح مباشر يقول لنا فين الأولاد دول، لما كانوا لينا أجيال وأجيال زي بقى الديانات الأخرى، ده ابن عمه، ده أخوه، ده الصحابة وغيره. ده مش موجود في الفكر المسيحي والكنسي، لا تخلط الأمور. أيضا فإنها وإن كانت قد اشتركت مع الجنس البشري بالولادة الطبيعية، إلا إنها لم تشترك معهم في الخطيئة. هو نفسه أيضا يقول في تعاليمه عن الخطيئة أن كان الشيطان، إن كان الشيطان هو رأس الخطيئة فمريم قد سحقته، لأن الخطيئة لم تجد إلى نفسها النقية سبيلا. حتى الشيطان ما قدرش ينتصر على مريم بفضل نعمة الابن يسوع اللي تجسد فيها. كل البشر ينتصر علينا جميعا، وأنا أولكم الشيطان، إلا مريم العذراء لم ينتصر عليها. وليس فقط لم ينتصر عليها، بل سحقت رأس الحية وانتصرت هي على الشيطان. مش بس إن الشيطان ما انتصرش عليها، ده هي كمان انتصرت وصارت حواء الجديدة، أم كل الأحياء، لما شاركت بالابن اللي عطته للبشر أن يكون مشارك في مشروع الفداء للبشر. يوحنا الدمشقي، وفي معلمين أباء كنيسة كتار، لكن خدت أهم أقوال بعض القديسين عشان الوقت لا يكفي. القديس يوحنا الدمشقي في القرن الثامن من أهم معلمين الكنيسة، بيقول أن مريم قديسة طاهرة قبل البشارة، إذ إنها حرصت على نقاوة النفس والجسد كما يليق بما كانت معدة لتتقبل الله في أحشائها واعتصامها، يعني منزهة بالقداسة، مكنها أن تصير هيكلا مقدسا رائعا جديرا بالله العلي. هذه النعمة اللي خدتها خلاها تقدر تكون في أحشاها أم الابن الله. وبالتالي حتى يوحنا الدمشقي يقول إنها نازيها وبريئة من الخطيئة الأصلية. مريم طاهرة منذ الحبل بها في القرن الثامن، النصوص كمان صريحة مش بس الرابع. يا لغيظة يا لغيظة يواكيم، يعني يا فرحة يواكيم الذي ألقى زرعا طويلا، ولغبطته حنة أمها كمان التي نمت في أحشائها شيئا فشيئا ابنة كاملة القداسة. يا لغبطتهم، يا لفرحتهم إن يكون يواقيم حنة والد والدة مريم العذراء الفرح أن ابنتهم تكون كاملة القداسة، ويؤكد أن سهام العدو النارية لم تقوى على النفاذ إليها، ولا الشهوة وجدت إليها سبيلا، حتى يوحنا الدمشقي يعطينا هذا التعليم. أنهي بتلخيص عقيدة الحبل بدنس في بعض النقاط السريعة. مريم العذراء إنسانة زي كل البشر، مولودة من أب وأم بزواج مقدس، بجماع مقدس، أب وأم تزوجوا عاشوا حياة زوجية مقدسة، والجماع الجنسي في الكنيسة هو مقدس وليس نجاسة وليس خطية. وبالتالي مريم العذراء أبوها وأمها أنجبوها بطبيعة بشرية زي كل الأزواج اللي في الدنيا. النقطة الثانية، مريم العذراء محتاجة أيضا للخلاص زيها زي كل البشر، ومحتاجة أيضا يكون إلهها يسوع المسيح، ولكن بسبب هذا الإنعام الفريد نالت مريم العذراء بنعمة الروح القدس قبل أن تولد أن تكون معصومة من الخطية الأصلية. نالت هذا بنعمة أنها ستكون أم ليسوع المسيح الذي أصبح في أحشائها تجسد في يوم من الأيام. لحظة تكوينها مريم العذراء هي لحظة تطهيرها، يعني في فكر الله من السابق وليس حديثا، أو لما جاء الملاك وبشرها صارت منزهة عن الخطية، لا، في لحظة تكوين الله، لأن الله بعلمه السابق يعرف يجهز كل الأمور. يعني بلحظة الحمل بها من أبوها وأمها كانت مقدسة وخارج عن نقاش الخطية الأصلية. نعمة الروح القدس هي موجودة فينا النهاردة على الأرض عشان تعالج حالتنا الخاطئة. لما بنيجي خطأ في كرسي الاعتراف وسر المصالحة، الروح القدس الذي يجدد فينا ويغفر لنا الخطايا، الروح القدس حل في مريم العذراء من لحظة تكوينها وعالجها من الخطية الإنسان الأول، اللي بنقول في المثل البلدي الوقاية خير من العلاج. الوقاية خير من العلاج إيه؟ أن كل ما نخطأ نروح نتوب، ده العلاج، ولكن الأفضل إننا نحاول ما نخطأش. مريم العذراء خدت نعمة الوقاية وليس نعمة العلاج زي باقي البشر، فاهمين الفكرة دي؟ مريم العذراء خدت نعمة وقاية من الأذى، لأن دي في قدرة الله يجعلها تكون نزيهة عن الخطية الأصلية، وليست بفعل وقاية بإني عالجها من خطية زينا إحنا لما بنروح نعترف عند الكاهن. وبالتالي ورثت نعمة خاصة مريم العذراء، حطمت قيود القطيع. حاجة أخيرة، قدرة مريم أنها تكون مولودة بدون خطية، ده معنى أن الرب كمان يقدر يدينا نعم كثيرة، وليس على الرب أي شيء مستحيل. دي أهمية العقيدة الحبل بلا درس. السؤال بيقول ما التطبيق العام اللي نستفيده من هذه العقيدة النهاردة في حياتنا؟ أولا، لنا مثال وفخر لجنس البشرية إننا عندنا نموذج أرضي بشري كامل. النقطة الثانية، لما بنطلب شفاعة مريم العذراء تختلف عن شفاعة أي قديس آخر على وجه الأرض، كل القديسين عندهم نعمة الشفاعة، ولكن مريم العذراء عندها نعمة خاصة لأنها أم ليسوع. ونقدر نفهم هذا الموضوع من عرس قانا الجليل، لما يسوع بيقول لم تأتي ساعتي بعد، يسوع بيقول لها يا أمي ما أقدرش أعمل معجزة، لسه معاد بشرطي لم يظهر بعد، رسالتي لم تظهر بعد، ولكن بتقول له كأني ضمنيا علشان خاطر أمك هتعمل المعجزة دي. يعني حتى في مرات حاجات مستحيلة أو غير منطقية أو غير فواتها عند الرب، ولكن لما بنطلب شفاعة مريم العذراء لأنها أمه، الله بيقبل ويغير حتى مفهوم عاد لاهوته وإظهاره أن مريم العذراء نعمة خاصة وأم لكل البشرية، وليست أم في لحظات نقدسها بس في وقت البشارة، يعني في 9 شهور والحمل وبعد كده ملهاش قيمة زي ما بيطلق البعض. هي كويسة، ست كويسة، شالت الابن أوكي 9 شهور، لكن قبل وبعد تتساوى بينا؟ لا. علينا نفهم لما بنصلي تقوياتنا لم نعبد مريم العذراء، ولكن نقدسها لأنها أم لله، والله هو اللي أعطاها هذه المكانة، ومش إحنا اللي بنديها في الكنيسة هذه المكانة. كمان دايما نكون في بيوتنا، صلاة السبحة في الشارع، في كل مكان ترافقنا مريم العذراء، ما زي ما رافقت وكانت شريكة لابنها في الفداء، تقدر ترافقنا النهاردة مريم العذراء. وعشان كده يسوع كان آخر وصية لي على الصليب، تتذكروها؟ سلم يوحنا الحبيب لمريم العذراء رمز للكنيسة، وإني من خلال مريم العذراء تصون الكنيسة وتكون أم للكنيسة، وما زالت النهاردة الأمة الأولى للكنيسة مريم العذراء. وإحنا نستمر بمفهوم يوحنا الحبيب، كلنا أبناء للكنيسة بنعمة مريم اللي كانت شاركت في الكنيسة الأولى. ده ممكن يكون باختصار شديد عن هذا السؤال. نفتخر بإيماننا ونفهم أن كنيستنا عريقة، لها تعليم لا يتزعزع. هذا التعليم ليس للصراع بين الطوائف والكنائس والأشخاص، ولكن لنعمة وتكوين لأبناء كنيستنا، حتى نكون عندنا القوة وليس الزبزبة، نمشي ناخد عقيدة تعجبنا وعقيدة ما تعجبناش وندور على كنائس أخرى. كل واحد حر في تعليمه، ولكن من يقبل الكنيسة الكاثوليكية على أن يقبلها بتعليمها كاملة، والعقيدة إذا بترفضها لا تصلح أن تنتمي لهذه الكنيسة وتكون تحت وطأة الخطيئة. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.